أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ارجعوا لي لكيفية ظهور صيغة الوجود، كيفية ظهور الصيغة في الوجود. لما قال المصنف رحمه الله: والأقوال في المسألة كثيرة وأهمها قولان، وجدت المطلب أحدهما أنها ظاهرة في الوجود، إما لكونها موضوعة فيه أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد، يعني انصراف الطلب عند الإطلاق إلى أكمل الأفراد الذي هو خصوص اللزوم الإلزام. نقول العبارة وجه الأكملية، وجه الأكملية بسرعة شوي هو أن الوجوب، وجه الأكملية هو أن الوجوب طلب شديد والنكبة طلب ضعيف. هو أن الوجوب طلب شديد والنكبة مستحب، طلب ضعيف. ومن هنا صارت أكمليته، يعني أكملية الوجوب، ومن هنا صارت أكمليته موجبة لظهور الصيغة عند الإطلاق، موجبة لظهور الصيغة عند الإطلاق في الوجوب. ومن هنا صارت أكمليته موجبة لظهور الصيغة عند الإطلاق في الوجوب. بنفس الصفحة عندكم، يعني قبل بحث ظهور الصيغة في الوجوب، فقرة لقبل هذا البحث مباشرة، لما قال: والاختلاط في الوهم بين المفهوم والإصدار هو الذي جعل الملائكة يظنون أن هذه الأمور مفهومة بهيئة الأمر وقد استعمل فيها استعمال اللفظ في معناه. وجدت المطلب: حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة وأيها المعنى المجاز. بالنسبة هذا له بحث في الكفاية إن شاء الله، لكن الذي وجدته هو هذا، أنه قيل استعمالها في التهديد بنحو الحقيقة، استعمالها في التهديد هيئة الأمر، استعمالها في التهديد بنحو الحقيقة. خلوا بالكم، بس ترجعون من المعروف على أول المبحث الأول، عفوا، على أول مبحث الأول بيقول هذه العبارة لما قال: معنى كلمة الأمر، مادة الأمر، معنى كلمة الأمر. روحوا للفقرة الثالثة، بيقول: والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول. وجدت العبارات: بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور، فكانت الآن. وجاءت عبارة أخرى كذلك: والفاعل، بيقع عبارة والفاعل بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور كالإلهام، وضيف عبارة والفاعل. يقول المصنف رحمه الله تنبيهان: الأول، ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب. اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صيغة تفعل في ظهورها في الوجوب، كما أشرنا إليه سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابهها. والجملة الخبرية مثل قوله مثل قول يغتسل للجنابة، يتوضأ للنوم، يصلي أو يعيد بخلل في الصلاة. بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك، كقول عليه السلام: أصبح صائما في من نام عن صلاة العشاء. قال المصنف رحمه الله: والسر في ذلك أن المناط في الجميع واحد، فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان وبأي لفظ كان، فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يأذن المولى بتركه. فإذا استدل هذه العبارة: فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان وبأي لفظ كان، فلا بد أن يتبعه. هذا خلاصة البحث فيما نحن فيه. بطول هذه العبارة لما قال: فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يأذن المولى بتركه، بيانه بسرعة يا أخوان، بيان إن الاستعمال ليس بداعي إعلام المخاطب، حط فتحة على الطاء، إن الاستعمال بسرعة شوي ليس بداعي إعلام المخاطب بمضمون الجمل الخبرية كما هو الغالب، لأننا هذا في مقام توضيح كلام المصنف رحمه الله. إن الاستعمال ليس بداعي إعلام المخاطب بمضمون الجمل الخبرية كما هو الغالب، وليس بداعي إعلامه بأن المخبر عالم بمضمون الجمل الخبرية، فإذا لا بداعي إعلام المخاطب بمضمون الجملة الخبرية أو الجمل الخبرية كما هو الغالب، وليس بداعي إعلامه يعني إعلام المخاطب بأن المخبر عالم بمضمون الجمل الخبرية، كقولك لحافظ الدرس قد حفظت الدرس فإذا لم يكن بذاك الداعي وبهذا الداعي، فبأي داعي هو؟ بل بداعي إعلام المخاطب. أتوضح كلام المصنف رحمه الله: بل بداعي إعلام المخاطب بالإرادة وعدم الرضا بالترك، ليترتب عليه البعث الأكيد الشديد. فإذا الاستعمال ليس بداعي إعلام المخاطب بمضمون الجمل الخبرية كما هو الغالب، وليس بداعي إعلامه بأن المخبر عالم بمضمون الجمل الخبرية كقولك لحافظ الدرس قد حفظت الدرس، بل بداعي إعلام المخاطب بالإرادة وعدم الرضا بالترك، ليترتب عليه البعث الأكيد الشديد. ومن هنا شيء جملة خبرية سواء تتضمن مضارع أو تتضمن ماضي مثلا أعاد أو أصبح صائما في ماضي أو يعيد مضارع، لما تكون هذه الجمل الخبرية في هذا الداعي، أي داعي؟ داعي إعلام المخاطر ماذا؟ بالإرادة من المولى وعدم الرضا بالترك، ليترتب على ذلك ماذا؟ البعث الأكيد الشديد. هذه الجملة الخبرية حينئذ يكون شأنها شأن الآن، بس قبل ما تدخل الكتابة إلى الله شأن، يصير شأن شأن ماذا؟ شأن هيئة الأمر من الجمل الإنشائية لا تحتمل لا الصدر ولا الكذب. لا تقول إن جملة خبرية ذكر شو أخبر، فإذا نحن بمركة هذا الداعي شأنها شأن هيئة الأمر والجمل الإنشائية التي ماذا؟ لا تحتمل لا الصدر ولا الكذب، لأنه جاء إشكال سيأتيكم في الكفاية. أنا استدركت بكلمتين حتى تلتفتوا لما سيأتيكم في الكفاية إشكالات عديدة، أنه غادي يلزم الكذب كذا وكيف يدفعون هذا الإشكال، وجاءوا ببعض الكنايات مثل زيد الكثير الرماد أو مهزول الفصيل أو جباب الكلب، كلها كناية عن ماذا؟ عن الجود والكرم. نعم، لأن كلبه جبان، ليش؟ بكثرة الضيوف التي ترد على زيد وتدخل منزله، كذلك كثير الرماد، كثرة ما يطبخ له، وكذلك مهزول الفصيل. نعم، كله كنايات عن معنى الإخبار هذا، وما في رماد خارج، ما في فصيل خارج، ولا يوجد في الخارج أيضا المثال الثاني، لا يوجد كلب في الخارج. وعلى كل حال أنت استدركت كل ما ذكر في الكفاية بهذه العبارات، فهذا بداعي إعلام المخاطب بالإرادة وعدم الرضا بالترك، ليترتب عليه البعث الأكيد الشديد. ومن هنا لا تتصف الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب، ومن هنا لا تتصف بسرعة شوية، ومن هنا لا تتصف الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب بشيء من الصدق والكذب، ومن هنا لا تتصف الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب بشيء من الصدق والكذب، شأنها في ذلك شأن صيغة الأمر، شأنها في ذلك شأن صيغة الأمر. طبعا ما عنده مجال على طرف الصفحة، يكتب في الصفحة الثانية وبيعطي رمز خاص إنه هذا الكلام تابع لما صدر، كله هذا بده يكتب يا إخوان، لأنه تقريبا خلاصة ما سيأتيكم في الكفاية إن شاء الله. شأنها في ذلك شأن صيغة الأمر، وعليه نقطتين، وعليه فلا يلزم مع هذا الداعي مجاز أصلا، وعليه فلا يلزم مع هذا الداعي مجاز أصلا، فالإخبار عن الإعادة والغسل والوضوء والصوم ونحوها، كيف إخبار عن الصوم؟ أنا ذكرت لكم الآية الكريمة فيما سبق، بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا إخبار واضح مثل الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهكذا. فإذا فالإخبار عن الإعادة والغسل والوضوء والصوم ونحوها استعماله في المعنى الحقيقي حينئذ، استعماله في المعنى الحقيقي حينئذ. ديروا لي الإذن على هذه الفقرة، لأن تقريبا خلاصة الإشكالات التي أوردت في الكفاية وتأتيكم في مبحث الكفاية إن شاء الله. فإذا وعليك أن يلزم مع هذا الداعي مجاز أصلا في الإخبار عن الإعادة والغسل والوضوء والصوم ونحوها استعماله في المعنى الحقيقي في بيتين. ثم قال المصنف رحمه الله: بل ربما يقال إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد. آكد من دلالة صيغة الأمر عليه بمكان الإخبار عن وقوع مطلوبه في مقام ماذا طلبه والبعث إليه، كأن الآمر لا يرضى إلا ماذا إلا بوقوع مطلوبه. ثم قال المصنف رحمه الله: بل ربما يقال إن دلالة الجملة الخبرية يعني التي هي في مقام الطلب والبعث والتحريك على الوجوب آكاد، كأنها في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف ماذا مكروه عنه. هذا يكشف عن ماذا؟ عن شدة رغبته، رغبة المولى بالمطلوب، ولا يرضى إلا بوقوعه خارجا من هنا. كانت ماذا؟ الجملة الخبرية دالة على الوجوب، بل هي آكد من دلالة صيغة الأمر أو هيئة الأمر على وجوب. بعض الأعلام يا إخوان اختار ضيفوا العبارة، لأنه بعض الإخوان أحب أن يعرف وجه المنع عن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب عند بعض الأعلام. طبعا هذا مبحث في الكفاية، لكن أتيت به بنحو يعني يؤدي بالجواب، يعني هذا واختار النراقي محقق النراقي رحمة الله عليه صاحب المستند الشيعة، هذا واختار النراقي والأردبيلي والمحقق الثاني المحقق الكركي صاحب جمع المقاصد والمحقق الرشدي ميرزا حبيب الله الرشدي صاحب بدائع الأفكار هؤلاء رحمهم الله اختاروا عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، من جهة أنه بعد تعذر الحمل، عم نبين الوجه، فهؤلاء اختاروا عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب من جهة أنه بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي وهو الإخبار أو الحكاية عن وقوع وثبوت النسبة، فيما بعده في المضارع كقوله عليه السلام يعيد، أو تحققها يعني تحقق النسبة، أو تحققها فيما قبله في الماضي فإذا وهو الإخبار أو الحكاية عن وقوع وثبوت النسبة فيما بعده في المضارع كقول عليه السلام يعيد، أو تحققها فيما قبله في الماضي كقول عليه السلام أصبح صائما. وبعد تعدد المجازات، بعد صائما حط فاصل، وبعد تعدد المجازات فإذا فيما نحن فيه يتعذر الحمل على المعنى الحقيقي هو الإخبار والحكاية، واضح؟ فإذا من هنا يتضح لنا حينما قالوا وبعد تعدد المجازات، وبعد تعدد المجازات حطوا لي بين هلالين كيف تعددت المجازات، وذلك لصحة استعمال الجملة الخبرية بسرعة شوية أخوان، وذلك لصحة استعمال الجملة الخبرية في إنشاء النفي أو مطلق الطلب أو خصوص الوجوب. سكروا الهلال. فإذا بين هلالين وذلك لصحة استعمال الجملة الخبرية في إنشاء النفي أو مطلق الطلب أو خصوص الوجوب. هذه هي المجازات المتعددة. فإذا وبعد تعدد المجازات وذلك لصحة استعمال الجملة الخبرية في إنشاء النفي أو مطلق الطلب أو خصوص الوجوب لزما، بعد تعدد المجازات لزم الوقف مع عدم الترجيح كما هو قول بعض، لزم الوقف مع عدم الترجيح كما هو قول بعض، أي نقطتين، أي لزم الوقف نظرا إلى تعدد المجازات، أي لزم الوقف نظرا إلى تعدد المجازات. فاصل. هلا قد تقول أنه أقرب هذه المجازات الوجوب، والوجوب الذي هو من هذه المجازات يعني إما مطلق الطلب أو خصوص الوجوب أو النذر، والوجوب الذي هو من هذه المجازات ليس لأقواها وأقربها إلى المعنى الحقيقي حتى يحمل اللفظ على الوجوب، والوجوب الذي هو من هذه المجازات ليس بأقواها، يعني ليس بأقوى هذه المجازات، يعني الوجوب مجازية الوجوب ليست بأقوى من مجازية النذر أو من مجازية مطلق الطلب حتى يحمل اللفظ عليه، واضح؟ ما هو حينئذ أقرب المعاني المجازية إلى المعنى الحقيقي، والوجوب الذي هو من هذه المجازات ليس بأقواها وأقربها إلى المعنى الحقيقي حتى يحمل اللفظ على الوجوب. توضح لنا وجه التوقف لما قال هذا البعض أنه لازم الوقف مع عدم الترجيح، هذا بسرعة شوي، هذا وعلل المحقق الرشدي ميرزا حبيب الله الرشدي رحمة الله عليه صاحب بدائع الأفكار، هذا وعلل المحقق الرشدي في البدائع منع دلالة الجملة الخبرية حرف منع فتحة وسكون، هذا وعلل المحقق الرشدي في البدائع منع دلالة الجملة الخبرية المقصود بها إنشاء الطلب على خصوص الوجوب بقوله، هذا وعلل المحقق الرشدي في البدائع منع دلالة الجملة الخبرية المقصود بها إنشاء الطلب على خصوص الوجوب بقوله هكذا قال، لأن المستحبات طبعا ميرزا حبيب الله الرشدي أيضا ممن منع دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، حتى وإن كان في مقام ماذا إن شاء الله. فإذا وعلل المحقق الرشدي في البداعة منع دلالة الجملة الخبرية المقصود بها إنشاء الطلب على نصوص الوجوب بقوله بأن المستحبات أكثر من الواجبات، لأن المستحبات أكثر من الواجبات فاصل، وأكثر المستحبات مستفادة، وأكثر المستحبات مستفادة من الجمل الخبرية، وأكثر المستحبات مستفادة من الجمل الخبرية، فليس استعمالها يعني استعمال الجملة الخبرية فليس استعمالها في الوجوب أكثر من النذر، فليس استعمالها في الوجوب أكثر من النذر حتى تحمل الجمل الخبرية، حتى تحمل الجمل الخبرية على الوجوب مع التجرد عن القرينة، فليس استعمالها في الوجوب أكثر من المتن حتى تحمل الجمل الخبرية على الوجوب مع التجرد عن القرينة. ثم قال المصنف رحمه الله التنبيه الثاني، ظهور الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر. بعد الحظر يعني المنع الشرعي، بعد الحظر الشرعي أو توهم الحظر الشرعي. يقول قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر أي المنع أو عند توهم الحظر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء، أو قال الطبيب ذلك قال للمريض اشرب الماء، عندما يتوهم المريض أنه ماذا ممنوع منه، ممنوع من الشرب من الشرب ومحظور عليه شرب الماء، فيقول له اشرب الماء، هذا الآن اشرب الماء سيرة الأمر، فحينئذ ظاهرة هذه الصيغة في أي شيء، وقد اختلف الأصوليون، وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر أنه هل هو ظاهر في الوجوب أو ظاهر في الإباحة أو الترخيص فقط أو يرجع إلى ما كان عليه. أما هل هو ظاهر في الوجوب كما هو المنسوب، بسرعة تعرفون من أصحاب هذه الأقوال، وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر أنه هل هو ظاهر في الوجوب كما هو المنسوب إلى بعض العامة، كما هو المنسوب إلى بعض العامة كالرازي والبيضاوي وبعض المعتزلة وغيرهم. ثم قال رحمه الله أو ظاهر في الإباحة، ظاهر في الإباحة هذا منسوب إلى المشهور، شيخنا هذا بيتخفف شوي، أو ظاهر في الإباحة هذا منسوب إلى المشهور وإلى الشافعي، ثم قال أو الترخيص فقط، الترخيص فقط هو الإباحة بالمعنى العام، إباحة بالمعنى العام يعني وهو القدر الجامع بين الأحكام الثلاثة مع الإباحة الخاصة، يعني بصير عندنا الوجوب والندب والكراهة والإباحة بالمعنى الخاص، فالترخيص ليس حكما من الأحكام التكليفية الخمسة. يقول أي رفع المنع فقط من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها، صار عندما كان قول أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع، على أقوال كثيرة، طبعا في أقوال كثيرة لكن بالنسبة لهذا القول الأخير يعني يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع من حجاب أو ندب، بسرعة شوية، هذا القول الرابع يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع، قبل النهي وقبل الحظر من إيجاب أو ندب أو وقف أو إباحة. هذا الكلام يا إخوان وقواه الشيخ رحمه الله في عدة أصول. شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله عليه قوى هذا القول الرابع، جعله الأقوى من بين الأقوال. فإذا أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا من إيجاب أو ندب أو وقف أو إباحة، وقواه الشيخ رحمه الله في عدة أصول. أضيف بعد هذه العبارة وهناك تفصيل محكي عن صاحب الفصول رحمه الله. وهو الرجوع إلى ما قبل الحظر من الحكم، قبل الحظر المنع من الحكم إن كان. لكن نشوف هذا الحكم السابق ما هو. يقول صاحب الفصول أنا أختار التفصيل. انظر إلى هذا الحكم السابق على المنع، ماذا كان؟ وجوب أو ندب؟ فبها ولما نرجع إليه. لكن إذا كان هذا الحكم السابق يعني قبل عروض النهي أو الحظر لم يكن أحدهما، لا إنه كان الوجوب لا إنه كان النذر، فحينئذ الحكم يكون الإباحة. هذا التفصيل الذي اختاره صاحب الفصول رحمه الله. فإذا هناك تفصيل محكي عن صاحب الفصول رحمه الله، وهو الرجوع إلى ما قبل الحظر من الحكم إن كان هو الوجوب أو الندب. يعني يرجع إليه بين هلالين، أي إن كان الحكم قبل عروض النهي هو الوجوب أو الندب أخذ به سكر الهلال. نعم، إن كان الحكم قبل عروض النهي يعني الحظر المنع، إن كان الحكم قبل عروض النهي هو الوجوب أو النهي أخذ به سكر الهلال. فإذا وإلا فالإباحة، هذا ما اختاره صاحب الفصول. فإذا هناك تفصيل محكي عن صاحب الفصول رحمه الله، وهو الرجوع إلى ما قبل الحظر من الحكم إن كان هو الوجوب أو النهي. يعني إن كان الحكم قبل عروض النهي هو الوجوب أو النهي أخذ به، وإلا فالإباحة. فإذا لم يختار الترخيص كما اختاره المصنف رحمه الله، وأصح الأقوال هو الثاني، وهو دلالة على الترخيص فقط يعني الإباحة بالمعنى العام. المصنف يقول والواجه في ذلك أنك قد عرفت أن دلالة الأمر، شفت جيدا هذا التنبيه يا إخوان، والوجه في ذلك أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ بالحكم العقل بلزوم الانبعاث، ما لم يثبت الإذن ماذا بالترك، ومنه تستطيع أن تتفطن أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب، لأنه ليس فيه دلالة على البعث، وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر. والترخيص كما نعم ترخيص يعني إباحة بمعنى العام، هذا ليس حكما من الأحكام التكليفية الخمسة. نعم في الفعل عفوا، وإنما هو ترخيص في الفعل، إيه غلط، وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر. بعض النسخ موجود في العقل خطأ، وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر. وأوضح من هذا أن نقول المصنف إن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعي الترخيص، هو إنشاء بداعي الترخيص في الفعل والإذن به، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشائع،
يعني رخيصة وإذن بالحمد الشعر محمود من الوقت خمس دقائق يا إخوان لأن اليوم الأربعاء فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذن بالحمل الشائع. اكتبوا هالعبارة بسرعة لما قال بالحمل الشائع يعني المصداق الخارجي بالحمل الشائع يعني المصداق الخارجي وهذا تقدم شرحه فيما سبق في هيئة الأمر يعني المصداق الخارجي للترخيص والإذن يعني المصداق الخارجي للترخيص والإذن فهو ترخيص حقيقي وإذن حقيقية يعني المصداق الخارجي للترخيص والإذن فهو ترخيص حقيقي تذكر شو تقدم معنا بهيئة الأمر بعث حقيقي تهديد حقيقي تعجيز حقيقي إنذار حقيقي وهكذا ليه لأنه كله بالحمل الشائع وها هنا كذلك ترخيص أو إذن بالحمل الشائع ماذا يعني المصداق الخارجي للترخيص والإذن فحينئذ هو ترخيص حقيقي وإذن حقيقية ولا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداع البعض ووقوعه بعد الحظر أو تواخم الحظر قرينة على عدم كونه بداع البعض فلا يكون دالا على الحظر فلا يكون دالا على الوجوب وعدم دلالته على الإباحة بطريق أو لا ليش بطريق أو لا حيث إن الصيغة افعال نحتمل على الأقل دلالتها على الوجوب صحيح وعليه فلا دلالة على الإباحة بالمعنى الأخص بالأولى إباحة بالمعنى الأخص يعني التي هي نظم من الأحكام التكليفية الخمسة حيث إن صيغة افعل نحتمل على الأقل دلالتها على الوجوب دلالتها على الوجوب وعليه فلا دلالة على الإباحة بالمعنى الأخص بالأولى فإن الإباحة لا تأتي بصيغة افعل الإباحة تحتاج إلى لفظ يدل عليها واللفظ الموجود الأمر في المقام هذا اللفظ الموجود إذا دل على شيء فيدل على ماذا؟ على الوجوب وإذا لم يدل على الوجوب لم يدل على الإباحة بالمعنى الأخص بطريق أو لا ثم قال رحمه الله توضح وجه الأولوية ثم قال رحمه الله فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو أظهر مثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإنه أمر بعد الحظر عن الصيد على الإحرام الإنسان لما يكون محرم من جملة محرمات الإحرام ماذا؟ صيد البر لحظة الآية قبل بسم الله الرحمن الرحيم في سورة المائدة الآية الأولى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محرمي الصيد وأنتم حرام نعم اي حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اي اخرى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم بعد ذلك جاءت الايه وقالت واذا حللتم فاصطادوا فهذا انه امر بعد الحظر عن الصيد حال الاحرام فلا يدل على وجوب الصيد نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداع البعض أو بغرض بيان إباحة الفعل إباحة الفعل بالمعنى الأخص يعني الفتو إباحة الفعل شو يعني ضيفه يعني بالمعنى الأخص الإباحة التي هي حكم من الأحكام التكليفية الخمسة وإلا الترخيص خلصنا منه نحن الإباحة بالمعنى العام الكلام ماذا هنا لباحة بالمعنى الأخاص واضح إذا اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداع البعض فبها ونعمة يحمل على الوجوب هنا أو لغرض بيان إباحة الفعل يعني بالمعنى الأخاص فبها ونعمة يحمل هنا على الإباحة بالمعنى الأخاص من هنا قال فإن هنا يدل على الوجوب أو الإباحة يعني الإباحة بالمعنى الأخاص طيب مثاله بالنسبة لو كان إذا اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر ماذا صدر بداع البعض صدر بداع البعض بسرعة اكتبه كأمر الحائض بالصلاة والصوم بعدما نهيت عنهما كأمر الحائض كأمر الحائض بالصلاة والصوم بعدما نهيت عنهما.
واضح هون يعني انه الامر محمول على الوجوب
كأمر الحائض بالصلاة والصوم بعدما نهيت عنهما بسرعة شوي. وكقوله تعالى
الآية موجودة في سورة التوبة الآية الخامسة.
وكقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم
لأنه بالأشهر الحرم ما بيجوز الاحتفال. واضح؟
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
هذه سورة التوبة الآية الخامسة.
نعم،
هذا واضح على أن الأمر فاقتلوا.
ماذا صدر بداعي البعث فيدل على وجوب؟ واضح. أما بالنسبة لمثال إباحة الفعل، لما قال صدر بداع البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل، إباحة الفعل كقوله تعالى في سورة البقرة الآية 222. كقوله تعالى في سورة من هذا مثال إباحة الفعل، يعني صدر لغرض بيان إباحة الفعل. كقوله تعالى في سورة البقرة الآية 222 ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن.
حطوا لي شحطة تحت ولا تقربوهن.
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن شوفي بعدين فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن تحت فأتوهن حطوا شحفة. فإذا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث فأتوهن مبارك،
يعني واجب يأتيهن.
لا، فهذا قرين على ماذا؟ يعني هنا قرين على الإباحة. على كل حال هذا ما ذكر من مثال لغرض بيان إباحة الفعل. يقول فإنه حينئذ يدل على الوجوب أو الإباحة يعني بالمعنى الأخص، ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه، هذا خارج عن محل البحث.
الكلام كل الكلام فيما في صورة ماذا تجرد عن القرينة.
واضح؟ يقول فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحضر أو توهم الحضر مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة. أي غير هذه القرينة؟ يعني قرينة وقوعه بعد الحضر أو توهم الحاضر. ثم قال رحمه الله التعدد والتوصل تمهيد يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.
صلى على محمد.